إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الطرائق التي تستنبط منها الأحكام عند الفقهاء أنهم أولا ينظرون في النصوص كتابا وسنة وآثارا، فإن لم يوجد في النصوص فينظرون في القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية مأخوذة من معاني النصوص، ومن القواعد ما يشمل جميع مسائل الفقه، وهذه تسمى مسائل أو تسمى القواعد الكلية، ومن القواعد ما يشمل بعض فروع الفقه، وهذه تسمى قواعد الجزئية. وإن لم يجدوا تخريجا على القواعد نظروا في مقاصد الشريعة الكلية، وجميع النوازل، وأعني بالنازلة المسألة التي لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وقعت بعده، فلا أصول لها في النص. فحينئذ قرائح العلماء يخرجونها على القواعد، فإن لم يجدوا قاعدة فعلى المقاصد. احفظوا هذه الكليات فهي مهمة. من المسائل التي تكلمت فيها والتي لها صلة بالغرر، وما زال الحديث موصولا عن الغرر، مسألة التأمين. وقد طلب مني بعض الإخوة وسائلا عن بعض الفروع، وكان الأصل أن يكون هذا الحديث في الدرس الماضي حتى يلحق بالذي قبله في الكلام على الغرر، ففاتني، فبدأت أتكلم عن بيع ما لم يقبض وأتم في الدرس القادم، وأتكلم اليوم عن بعض الفروع المهمة حول التأمين، وحديثي إجابة على سؤال الأخ وهو بمثابة التتميم كما قلت. الأخ يسأل: المال المقبوض من شركات التأمين الناتج عن حادث السير إذا أدى إلى وفاة شخص، ما حكمه؟ وما رأيكم في التأمين التعاون؟ وهل يدخله الغرر؟ وما هو مستند من جوز التأمين؟ جواب على هذه الأسئلة تتميم لمبحثي لكلامنا عن التأمين فيما مضى. تبين لنا من خلال الدرس قبل الماضي أن التأمين غرر، وأن المؤمن يدفع مبلغا ولا يدري كم يدفع، وقد يأتيه أضعاف أو عشرات أضعاف ما دفع، أو مئات أضعاف ما دفع، وقد يمكث سنوات طويلة وهو يدفع ولا يأتيه شيء. وعلى ما أصلنا في دروس مضت، هذا الغرر يكون في محل العقد، هذا الغرر في التأمين يكون في محل العقد. ولما يذكر التأمين يراد التأمين بالقسط الشهر الثابت أو بالدفعة الثابتة، يدفع الإنسان دفعة ثابتة ويأتيه. العبرة ليس بالإصطلاحات وإنما العبرة بحقائق الأشياء. لو أن رجلا دفع مالا، وذكرت هذا في الدرس قبل الماضي، لإغاثة ملهوف بطيب نفس منه في صندوق العائلة، فوضع في محله بطيب نفس، ثم أنفق في محله، هذا أمر لا حرج فيه. لكن للأسف القائم على صناديق العوائل هذه الأيام غير طلبة العلم أو غير الإخوة الذين يفقهون دين الله عز وجل، والغالب في إنفاق المال فيه شيء من مراءة وفيه شيء من التكاثر في هذه النفقة. فلو حصل أن أناسا يدفعون مالا بطيب نفس ولا ينتظرون شيئا، فوقعت مشكلة، وقعت حاجة، فأعطي هذا المال لأصحاب هذه الحاجة، هذا أمر بعيد عن التأمين. وإن سمي التأمين التعاوني، وهذا تكلمنا بشأنه سابقا، كلام لما يذكر عن التأمين ويطلق يراد به التأمين بالقسط الشهري أو بالدفعة الثابتة التي يدفعها المؤمن، ولا يريد إلا نفسه ولا تخرج منه إلا وهو ينتظر إن مرض أو إن حصلت عنده، إن مات كالتأمين على الحياة، أن يرد له مبالغ كبيرة. الآن رجل دهس له ولد، أو أولاد قصر دهس لهم، دهس أبوهم، والتأمين يدفع مالا، هل يأخذون التأمين أم أن التأمين حرام فيهدر؟ ذكرت أكثر من مرة أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، ولو كان المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا لما كانت هنالك فائدة من تقعيد العلماء ارتكاب أخف الشرين واقتحام أهون الضرين إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود عند الحاكم وغيره، وهو حسن، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر الثالث من هذه الأربعة، قالوا عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فالمال له سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أنت تسأل يوم القيامة عن طريقة اكتساب مالك، الدية مشروعة، ومن المقرر أن الدية كما هو معلوم دية المسلم 100 من الإبل تؤدى منجمة أي مفرقة في القتل الخطأ من مال العشيرة، وفي القتل العمد 100 من الإبل تؤدى مرة واحدة من مال القاتل. الآن هذه الدية يأخذها ولي الدم بغض النظر الدافع من أين حصلها، لأن ولي الدم لو سئل كيف أخذت هذا المال يقول يا رب أنت الذي حللت الدية. لكن فصلنا في حال الآخذ، وأعيد الكلام بشيء من إيجاز، الذي يقتل ينبغي أن يدفع الدية. اليوم للأسف لا يوجد دية. اليوم يوجد مصالحة على إسقاط الحق، يتصالحون فيما بينهم على مبلغ 10,000 دينار، 12,000 دينار، 15,000 دينار، وولي الدم يسقط حقه. هذه الآن مصالحة، وإلا الدية أكبر من هذه في الشرع، أكبر من هذا المبلغ. الآن ولي الدم يأخذ الدية، والمال الحرام لا يتعدى ذمتين. وكان شيخنا رحمه الله يسأل رجل كسب مالا حراما فمات، فهل لورثته أن يأخذوا هذا المال؟ كان يقول نعم، الإثم على ورثته، الإثم عليه، وورثته يأخذون المال حلالا، لأن الله لو سألهم كيف أخذتم هذا المال ماذا يقولون؟ أنت الذي حللت الميراث يا رب. فالمال الحرام لا يتعدى إلى ذمتين، ولو تعدى المال الحرام إلى ذمتين لوجب على كل من يبيع شيئا أن يتحرى كيف جاء المال، من أين أنت حصلت المال؟ وهذا أمر يستحيل. بل المال الذي كان بين يدي الصحابة هو مال من الكفار، أول من ضرب المال في الإسلام إما عمر وإما هشام بن عبد الملك، وكان المال الذي بين أيديهم إما من الفرس وإما من الروم. وبهذا إخواني يقضى على خرافة يسولها الشيطان لبعض الخلق، ويجعلهم يتوسعون في الحرام ولا يعرفون الورع. يقولون الأموال كلها من البنك، من البنوك، وكل الأموال حرام، فهم لا تعرفهم يقفون عند ورع، بل لا يقفون عند حلال. ما شأنك؟ من الذي يضرب المال؟ أنت الله يسألك عن مالك الذي اكتسبته، من أين اكتسبته؟ فأنا يا رب كنت إماما، كنت مدرسا، كنت موظفا، واتقيت الله في عملي فنجوت في السؤال. فلا تسأل يوم القيامة المال الذي أخذته لماذا أخذت مال وقد ضربه بنك ربوي، هذا مش شغلك، لا تسأل عن هذا. أن تسأل عن مالك، من أين اكتسبته؟ هل اكتسبته بطريقة حلال فهو حلال، اكتسبته بطريقة حرام فهو حرام. هذا من جهة الآخر. أما من جهة المعطي فالأمر كما ذكرنا أنه ينظر ما دفع، وسيبقى عليه دفعات لأنه ملزم في التأمين، وذكرنا أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن هذا التأمين ضد الغير يجزي عن غيره، فليس له أن يؤمن على الحياة أو التأمين الشامل الذي يسمى التأمين الشامل، ومقدار ما يدفع من دفعات يخصمه مما أخذه، ويبقي مبلغا يبقى يدفع منه، ويبقى الزائد دينا في ذمته عليه أن يؤديه. يعني أنا مثلا أخذت من التأمين 12,000 دينار، دفعتها دية، مجموع ما دفعت التأمين 2,000، أقدر الباقي في دفعي في حياتي في التقدير 2,000 أخر، أي 4، يبقى عندي 8,000 ينبغي أن أدفعها من مالي، ينبغي أن أدفعها من مالي وأن أوصي بذلك. وبالتالي التأمين المقبوض من شركات التأمين لا يترك لهم، تأخذه ثم بعد ذلك تتصدق بالباقي مما ستعيده ومما دفعته، مجموع الأمرين الباقي تتصدق به. هذا الذي أراه صوابا والله تعالى. أما مستند من جوز التأمين، حقيقة المستندات كثيرة، ولكن عند الفحص لا يثبت منها شيء. فمثلا من مستندات بعض المجوزين قولهم إن التأمين أشبه ما يكون بعقد الحراسة، من أتيت به حارسا فأن تؤمن على هذه الأشياء التي يحرسها. فمآل التأمين أنك تحرس ما تملك. وأنتم الآن سمعتم شيئا عن الغرر، نظرية الغرر، كيف ينقض هذا التمثيل؟ من يقول لك التأمين جائز هو تماما مثل ما لو كان لك أغراض فأتيت بحارس فيحرس هذه الأغراض وأن تعطيه راتب، فما الفرق بين هذا الذي أنت تضع عليه حارسا من هذه الأغراض أو عقد التأمين؟ كيف ينقض هذا؟ من ينقضه على وفق ما ذكرنا؟ تفضل أخ سفيان.
أولا شيخنا المصلحة متحققة بحيث أن الفائدة من عمله واضحة، فلا لا جهالة في عمله بحيث أنه هذا حارس. أما ذاك التأمين ممكن أنا أدفع السنين الطويلة ولا أحصل هذه الفائدة.
يعني هم أنا الآن لما آتي بالحارس بينه وبينه عقد، أريد منك كذا ساعة وهذه الأغراض تحت عينك ترعاها وتحفظها ولك مبلغ كذا، فهل في غرر في عقد العقد الذي بيني وبينه؟ الساعات التي يقضيها معروفة، المهمة المطلوبة منه معروفة، المال المطلوب مني معروف ماذا أدفع، تمام؟ وقلنا الغرر ما كان مستور العاقبة. طيب لما أنا أؤمن الأغراض التي أؤمن عليها هي تحت أعينهم أم هي عندي؟ هي تحت أعينهم ونظرهم، وهنالك عمل أجرة عامل، تأمين أجرة عامل، مثل ما جئت بأجير وأجعله يعمل عندي في البلاطة في أي عمل من الأعمال، بليط أو في أي عمل من الأعمال، الحارس أجرة عمل. طيب الآن في التأمين أنا بيني وبينهم عقد أدفع، فمتى حصل كذا آخذ كذا، والذي يحصل معلوم ولا مجهول؟
مجهول.
والعقد من الذي يعمل على حماية هذه الأشياء ورعايتها وحفظها؟ أنا. إذن هم مقابل ماذا يأخذون ويدفعون؟ مقابل غرر مجهول، مقابل مجهول. فجعل هذا العقد كهذا العقد، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. فالقول بأن التأمين جائز لأنه أشبه ما يكون بعقد الإجارة على حفظ الأشياء هذا باطل وهذا ليس بصحيح. هذا مثال يدندن حوله ويتكلم عليه كثيرا من يجوز. تفضل. يأتينا إن شاء الله، يأتينا مرة القادمة نتكلم عن التأمين الصحيح حتى ما يتشعب بين الحديث. يبقى الأمر الثاني، الدليل الثاني من أدلة القائلين بالتأمين، يقولون هذا غرر، الغرر فيه يسير. التأمين هم يعترفون أنه غرر، لكن هذا يلحق بالغرر اليسير. إيش الغرر اليسير؟ قالوا مثل البوفيه المفتوح. نقول البوفيه المفتوح فيه غرر، لكن فيه إيش؟ الطعام مبني على المسامحة لا على المشاحة، والغرر يسير فيه. قالوا مثل دخول الحمام، حمامات قديما كان الذي يدخلها يغتسل فيها يدفع مبلغا معينا، وهذا يحتاج لاستهلاك ماء غير ذاك وهذا غير ذاك وهكذا، وهذا غرر يسير. مثل الذي يركب الباص، هذا ينزل أول المشوار وذاك في منتصف المشوار وذاك في آخر المشوار، هذا غرر، غرر يسير، وهذا معفو عنه بإجماع من غير خلاف. قالوا فالتأمين يلحق بالغرر اليسير. قلنا لا، التأمين لا يلحق بالغرر اليسير. التأمين المبالغ التي تؤخذ منه كبيرة، والتأمين ليس هو في شيء يتبع عقد أصله مباح. ذكرنا مثلا أن تشتري اللبن أو الحليب في ضرع الشاة غرر، ما تعرف كم هذا الحليب، لكن أن تشتري الشاة فالحليب الذي معها فيه غرر تابع لأصل فمعفو عنه. لكن هذا التأمين عقد مستقل قائم برأسه كله من أوله إلى آخره، وأصله وأساسه قائم على الغرر. هناك مقابل المال تأخذ طعاما، مقابل المال تستهلك مالا، تستهلك ماء في عقد دخول الحمامات، فالغرر يسير مقابل مصلحة حاصلة حقيقية ليست موهومة وليست معدومة. أما التأمين فكله قائم على شيء معدوم، شيء مجهول العاقبة. فالزعم بأن هذا غرر يسير زعم باطل. والأمر الأخير الذي يحتج به بعض مجوزين التأمين، يحتجون ببعض النقولات عن بعض الفقهاء. الإنسان، وهذه حقيقة عقدة موجودة وسببها ضعف الخلق، ينظرون ويتعنتون ويبالغون في النظر ويحملون كلاما ما خطر في بال قائله ويتعلقون بأشياء. فمثلا بعض من جوز التأمين ينقلون عن الباجي في المنتقى شرح موطأ مالك الجزء الخامس صفحة 42، يقولون يقول الباجي: ومن دفع إلى رجل داره على أن ينفق عليه حياته، فروى ابن المواز عن أشهب قال: لا أحب ذلك ولا أفسخه إن وقع. وقال أصبغ: هو حرام، لأن حياته مجهولة ويفسخ. واحد أجر داره وقال للمستأجر على أن تنفق علي طوال حياتي، هذا إيش؟ هذا غرر ولا في غرار؟ غرر في محل العقد. متى يموت هذا الرجل؟ قد يموت الشهر هذا وقد يعمر، فقد يكون مقابل إيجار البيت 100 دينار وقد يكون 10,000 من الدنانير، فالعاقبة مجهولة. طيب، هم قالوا، قال ابن المواز، روى ابن المواز عن أشهب قال: لا أحب ذلك. لا أحب ذلك لا يلزم من لا أحب ذلك الحل، ولا يلزم منه الكراهة. فالسلف كانوا يتورعون، ولو كان المراد منه الحل ما معنى قوله لاحقا قال: لا أرى، لا أحب ذلك ولا أفسخه إن وقع لولا أنه حرام. فقوله لا أحب ذلك لا يلزم منه الحل أصلا، لأن تتمة قوله ولا أفتي أن يفسخ إن وقع. لو كان حلالا ما معنى أني لا أفتي بفسخه إن وقع؟ فقالوا هذا أشهب وهو عالم معتبر من علماء المالكية، والإمام ابن القيم يمدحه كثيرا ويقدمه على سائر أصحاب مالك في اختياراته وفتاويه، يقولون هذا يقول بالحل. قلنا لا، هو لا يقول بالحل، هو لا يقول بالحل، لأنه بعد أن قال لا أحب ذلك قال: وإن وقع لا أفسخه. فقوله إن وقع لا أفسخه يشعر بأنه يقول بحرمته، وأنه إنما قال لا أحب ذلك على منهج الصالحين من السلف السابقين أنهم كانوا يتورعون من قولهم حرام. ثم العبرة بالدلائل لا بالقائل. ثم لماذا أخذتم بقول أشهب ونسيتم قول أصبغ؟ وأصبغ يقول في ما نقل الباجي هو حرام لأن حياته مجهولة ويفسخ. فإذا القائلون بحل التأمين اعتمدوا على أشياء عند الفحص والسبر لا تصح، والقول بالمنع هو الصواب إن شاء الله تعالى. ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن تأمين صحي، ثم بإذن الله تعالى نعود إلى موضوع بيع ما لا يقبض وبيع ما لا يملك. والله الموفق، لا إله إلا هو سبحانه. أخ من الأردن يسأل: هل يلزم الخطيب يوم الجمعة تخريج الأثار على المنبر؟ لا يلزم الخطيب أن يخرج لا الأحاديث ولا الأثار، فالخطبة موعظة وليست درس علم، فلا يلزم من الخطيب أن يذكر الأحاديث والآثار معزوة مصححة أو مضعفة، لكن الواجب عليه أن يتثبت من صحة الحديث والأثر. فإن كان من أهل الصنعة فبدراسة الإسناد، وإن لم يكن من أهل الصنعة فبمتابعة المعروفين بالتحقيق والتجويد في التصحيح والتضعيف، يعتمد أقوالهم. أما أن يلقي على المنبر ما هب ودب وما درج وعرج فأخشى أن يكون من الكاذبين وممن يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي، أو قوله: من روى عني حديثا فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. فيجب على الخطيب أن يتثبت، وليس من المستحسن أن يخرج، لا يخرج الحديث ولا الأثر، يتثبت أنه صحيح ويلقيه ويفهم وينوه الناس بين الحين والحين أنه لا يعتمد إلا الصحيح حتى يتمايز عن أهل الباطل. أحد الإخوة من الجنوب يقول: عندنا خطيب كل فترة يتصل يسأل عن غرائب الأحاديث، فمرة أقول له: يا أخي من أين هذه الأحاديث تأتي بها؟ قال: أسمعه من الخطيب، خطيب الجمعة. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أرجوك أن تتكلم مع الخطيب، من أين تحضر الخطب؟ لا تنشغل معه بكل حديث ومن صحح ومن ضعف. والخطيب جزاه الله خير يتوجه، يعني يقول له: هذا حديث ضعيف، ويسأل إلى آخره، هذا خطأ. اسأل الخطيب: أنت من أي الكتب تخرج الحديث تخطب؟ أنت من أي الكتب تخطب؟ فذكر له يعني كتب قديمة تعبانة. فقلت: هذا يوجه على كتب صحيحة خطابة، هذا العلة فيه في الكتب التي يحضر منها والتي يستقي الخطبة منها. فالخطيب إذا ما تمكن فعلى الأقل أن يعتمد الكتب الصحيحة المهمة التي تنفع الناس. أخونا الشيخ أبو إسلام حفظه الله له مجموعة طيبة من الخطب، والحمد لله هي مطبوعة. أخ من رأس الخيمة يقول: هل يجوز في صلاة النافلة بدل أن أقرأ القرآن أن أستمع له من خلال جهاز بوضع السماعات على أذني، فذلك أدعى لخشوعي، فأنا أشعر بالخشوع والمتعة وأنا أستمع للقرآن بهذه الطريقة؟ وهل ورد في السنة المجيدة ما يؤيد هذا الفعل؟ الأصل في العبادات التوقيف، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع. والأصل في الصلاة المناجاة، فالمصلي يناجي ربه بتلاوة القرآن وبالأذكار. فلا يجوز أن تتحول القراءة إلى استماع، في صلاة يصليها المصلي وحده. وفي مثل هذا الجواب يذكر حال النبي والأصحاب كيف كانوا يعبدون الله في صلاتهم، والواجب علينا أن نتبعه. أذكر أول ما ظهر الجهاز، الشاشات التي توضع أمام المصلين وتربط بإسوارة بيد الإمام، ويقف الإمام ويقرأ منها ويقلب بضاغط في هذه الإسوارة، يقلب الصفحات ويقرأ من الجهاز وهو إمام. وهذا اشتهر في التراويح. أول ما ظهر هذا الجهاز اتصل بي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وقال أريد جواب الشيخ الألباني في هذه المسألة وأريده مسجلا. ومعنى التسجيل التطويل في الجواب يعني. ففي أول مجلس يسر الله لي أن أرى الشيخ، كان معي مسجل، وقلت يا شيخ، الشيخ بكر يقولك السلام ويسأل عن كذا وكذا. قال الشيخ ما عندي كلام كثير. قال هذا ليتأكد الناس من ضرورة اتباع النبي والسلف الصالح، كيف كانوا يصلون نصلي. القراءة من المصحف فيها كثير من المحاذير، وهذا كلام من عندي الآن. المحاذير الشيخ اختصر على كلامي الأول. الإمام لما يؤم من المصحف أولا يترك سنة التدبر، القرآن لما يخرج من القلب يتدبره قارئه وكذلك يؤثر في مستمعه. ثانيا لا يلقي الإمام ببصره في مكان سجوده. ثالثا لا يحكم قبض اليمين على الشمال. رابعا يلغي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم. إذا كان الكل يقرأ، الكل سواء في القراءة الآن من الجهاز. خامسا إذا كان يصلي إماما فالناس تقول ما شاء الله الإمام صلى ولا يخطئ، فهذا يتشبع بما لم يعطى. فهذه كلها محاذير. أما أن تحول التلاوة إلى استماع وتقول الله أكبر وتضع السماعات في أذنيك وتسمع ثم تركع، فأنت ما قرأت القرآن وما نجيت الله عز وجل، وأتيت بصورة ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتى بها الصحابة. افصل عبادة سماع القرآن عن عبادة التطوع بالقيام، هذه عبادة وهذه عبادة. القيام يبقى فيه الإمام الذي المصلي هو الذي يقرأ، فلا تفعل هذا. أخ من المغرب يقول يا شيخ هل يشترط في قبول رواية المبتدع ألا يكون داعيا إلى بدعته؟ فإن كان ذلك شرط فما قولكم في بعض من هذا حاله ووقعوا في الصحيحين والسنن؟ علماء الحديث في رواية المبتدع لهم كلام كثير. فمنهم من يشترط في المبتدع ألا يكون داعيا إلى بدعته، وهذا الشرط على التحقيق ليس بصحيح، لأن البخاري أخرج لعمران بن حطان في صحيحه وهو رأس من رؤوس الخوارج وكان داعيا إلى بدعته. إن عرف عن المبتدع الضبط والديانة وعدم الكذب فيجوز فيمشي أهل العلم حديثه. عند الخوارج من كذب كفر لأنهم يكفرون بالذنب، فالخارجي يستحيل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان داعيا إلى بدعته. فإن عرفنا صدقه وضبطه قبلنا حديثه. وكما يقول الإمام الذهبي في أوائل كتابه الميزان في ترجمة أبان الكوفي، قال: شيعي جل لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. واعلموا أن الأئمة النقاد السابقين كانوا يعتبرون في وقت العافية والخير وقلة الكذب كانوا يعتمدون الضبط ويقدمونه على غيره، فلما قل دين الناس وظهر الكذب واستقرت الرواية ودون الحديث، فأصبح الغالب على الثقة عند المتأخرين صاحب الديانة لا صاحب الضبط، والغالب على الرواة عند المتقدمين الضابط لا الدين لا البدعة، لأن الناس كانوا بالجملة في عافية. وبعض المحققين من أهل العلم، وهذا الذي كان يعتمده شيخنا رحمه الله، كان يقول: رواية المبتدع تقبل ما لم يروي ما يؤيد بدعته، ليس إذا لم يكن داعيا لبدعته. رواية المبتدع تقبل ما لم يروي ما يؤيد بدعته، فإن روى ما يؤيد بدعته فهذا الذي لا تقبل روايته. أخ من مصر يقول: الشيخ أحسن الله إليك، أنا شاب متزوج وأحب زوجتي، ولكن الشيطان يوسوس لي بطلاق ويعرض علي كثيرا من الألفاظ بالطلاق وأنا لا أريد أن أطلق. جوابك في سؤالك: الشيطان الذي يوسوس إليك، فتعوذ بالله من الشيطان، وهذا ليس بطلاق. الجواب في السؤال. فهذه الوسوسة من الشيطان، والشيطان يحب التفريق بين الزوجين، ولذا السحرة كما ذكر ربنا أبلغ ما يفعلونه أنهم يتعلمون من الشياطين، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فزوجتك ليست بطالق. أبله أخ من غزة، صلى الله عز وجل أن يفرج عن أهل غزة ما هم فيه، وصلى الله أن يحفظهم، وأسأل الله عز وجل أن يعامل يهود عاجلا بعدله. أخ يقول: أب له ابن شاركه في عمله وكان يساهم بجزء من راتبه لوالده، فكتب له أبوه أحد المنازل التي يمتلكها باسم هدية له من بين إخوته لمساهمته مع والده، والأب بحال صحة واعتدال، هل يجوز هذا؟ إذا كتب لابنه بمقدار عمله فلا حرج، يعني ولد يعمل عند أبوه يعمل عند أبيه 20 سنة، يسأل الوالد كم هذا الولد لو عمل عند غيره كم يتقاضى من الأموال، يتقاضى بمقدار هذا البيت، طيب يتقاضى بنصف البيت، ليس له أن يسجل له بيتا حتى يدفع الوالد الولد الفارق، أو أن يخصم هذا الفارق من نصيبه من الميراث بعد عمر طويل، وهكذا أن يخص الوالد ولده فيعطيه شيئا بمقدار عمله، هذا من العدل، بل هذا هو الواجب على الوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعدلوا بين أولادكم. فمن العدل أن يعطي الذي يعمل ولم يتقاضى راتبا أن يخصه بشيء بمقدار عمله، فهذا من العدل وليس منافيا للعدل أبدا. أحد الإخوة من الجزائر يقول ذكر الحافظ في الفتح أن الإجماع قد انعقد على أن قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم قد خرج مخرج الغالب، ثم ذكر قول علي رضي الله تعالى عنه الذي يخالف هذا الإجماع، وقال لولا الإجماع لكان قول علي هو الأولى. فما توجيه فضيلة الشيخ لقول الحافظ الذي ذكر الإجماع؟ الكلام عند العلماء في قوله اللاتي في حجوركم، لو كانت الربيبة ليست لم تربى في الحجر فهل هي حلال لزوج الأم أم لا؟ من المعلوم أن الرجل لا يطمع بالمرأة إن كانت كبيرة، وهذا شيء مفطور فيه عند الناس، فغالبا الذي يتزوج امرأة لها ابنة أن الابنة تربى أين؟ في حجر الزوج، تربى تحت نظره. لذا قال غير واحد من العلماء اللاتي في حجوركم ليست قيد تشريعي وإنما هو قيد غالب. فلو أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة كبيرة ما ربيت في حجره فابنتها حرام عليه بمجرد أن يدخل بالأم، متى دخل بالأم أصبحت الربيبة حراما سواء ربيت أو لم تربى. وقول الله تعالى واللاتي في حجوركم هذا قيد، قالوا قيد ليس تشريعي وإنما قيد تغليبي، قيد بياني، قيد بلاغي، يخرج مخرج الغالب، غالب من يتزوج النساء ولها ربيبة هذا حال. هذا الكلام لم يقع عليه إجماع، وإن ادعوا الإجماع فيه، فعلي رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أن الإبنة إن لم تربى في حجر الزوج وطلق الرجل هذه الأم أو ماتت فله أن يتحول إلى ابنتها التي لم تربى في حجره وله أن يتزوجها. هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه. الحافظ ابن حجر عبارته بفتح الباري في الجزء التاسع صفحة 158 يقول ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. قال وندرة المخالف، ويتجوزون في الكلام بالإجماع، فإذا كان المخالف قليلا نادرا العلماء يقولون إجماع. فالإجماع ليس متحققا في المسألة. والذي كان يفتي به شيخنا ونشر ذلك في مجلة الأصالة كان يقول بقول علي رضي الله تعالى عنه، كان يقول المرأة إذا لم تربى في حجر الزوج والزوج طلق الأم أو ماتت فله أن يتحول إلى ابنتها، والله تعالى أعلم. أخت من الجزائر أو أخ من الجزائر يقول ورثت أمي من أبيها أراضي واسعة لكن مصدر هذه الأراضي لم يكن صحيحا، وكان الجد قد اشترى هذه الأموال من أراضي هذه الأراضي بمال حرام، فما هو نصيب، فما هو حالي، فلي أن نرث هذا المال؟ سبق الجواب في درس اليوم، الأم ورثت من الجد مال حرام، أرض اشتراها أبوها بمال حرام، فالجواب من كلام شيخنا رحمه الله في سلسلة الهدى والنور يقول لأن المال الموروث إن كان من كسب حرام فالحرمة على من اكتسبه وهو حلال للورثة بعد ذلك. هذا كلامه بحرفه. يقول أحد الإخوة من الموصل هنالك مشكلة نود أخذ رأيكم فيها، هنالك شاب خطب فتاة أمها مطلقة وهي عند أخوالها وهم الذين يعيلونها منذ 5 سنوات، وسبب طلاق الأم هو بيئة الأب الفاسدة مع الاستهانة بكثير من المحرمات وإباحة الاختلاط الخبيث، علما أن أباها لم يزرهم ولم يعلم عن حالهم أي شيء منذ بداية الفراق ولحد الآن. هذه البنت خطبها شاب، فإذا رجع الأمر إلى أبيها وأعمامها فهم لا يوافقون عليه لتدينه ولا على غيره ممن هو مثله، لأنهم يبحثون عن أمثاله. فما هو حكم ولاية الخال على هذا النكاح؟ وهل هذا هو صحيح أم باطل؟ الولي إن كان عاضلا فاسدا مفسدا فالولاية حينئذ تنزع منه. إذا كان الولي ولي البنت فاجر شارب خمر عاصي وتحت ولايته بنت صالحة، فهذه الولاية لا يبقى عليها فتنقل إلى أقرب الأولياء، إلى العم أو الأخ وقبله الجد، حتى الابن. إذا كانت المرأة قد تزوجت ولها ابن فيمكن أن يزوجها ابنها. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 32 صفحة 37: وإذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنتقل إلى غيره. وقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن الولاية تنتقل في حالة العضل إلى الحاكم، وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفؤا، فإن امتنع الأولياء جميعا عن تزويجها وعضلوها فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم قولا واحدا. إذا الأولياء هابوا وخافوا المفسد ذاك ولم يجر أحد على أن يزوجها، فالذي يزوجها الآن القاضي أو الحاكم، الذي يزوجها الآن القاضي أو الحاكم، ولا حرج في ذلك، بل هذا من دين الله عز وجل وهذا من رفع الظلم عن خلق الله.
المأذون يا شيخ حكم القاضي؟
القاضي
المأذون
في
بعض اللي يكتب العقد يتساهل في هذا الأمر ويصير ولياه ويكتب.
المأذون ليس له في الصلاحية التي يعطيها اليوم إلا أن ينظم العقد، لكن لو أن القضاة وكلوا في مثل هذه الصور للمأذون وأعطي هذه من وأصبحت من صلاحياته فلا أرى مانعا، لكن اليوم الموجود المأذون فقط لتنظيم العلاقة بين الأزواج فقط، ليس من صلاحيته هذه الأشياء. تقدير الظلم وعدمه ولا سيما مع فساد ذمم الناس يحتاج إلى نباهة ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى إنسان خبير بالنزاع وطرق النزاع. وإذا توسع هذا الأمر فكثير من المأذونين قد لا يحسنون ذلك. سؤال تكرر كثيرا من أكثر من بلد وأكثر من شيء وكنت أحيد عنه عن عم. أخ يقول: ما حكم الجنس الفموي؟ يعني أن يستخدم فمه في قضاء مأربه. الجواب: لا أعرف شيئا فيه، لا أعرف دليلا على الحرمة، ولكن هذا صنيع الكلاب. الكلب مع الكلبة لما يقضي نهمته هذا الذي يفعله. والأصل في العبد أن ينزه نفسه عن هذه الأمور، فهذه من الخوارم التي تخرم المروءة والتي يتقذر منها. والله عز وجل وضع الشهوة في الناس من أجل بقاء جنس هذا النوع، فالله ركب الشهوة من أجل بقاء هذا النوع هذا الجنس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث كل لهو باطل إلا ثلاث، وذكر من بين الثلاث أن يلاعب الرجل زوجته وركوبه فرسه ولهوه بسهمه. فهذه اللهو الباطل النبي يقول كله باطل إلا هذه الثلاث، لأن هذا له يترتب عليه شيء معتبر. فيلاعب الرجل أهله يأتي بولد الصالح، وركوب الفرس واللهو بالسهم هذا يوقع الأبدان ويقويها ويعين على الاستعداد للجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كله باطل إلا اللهو الذي يترتب عليه شيء معتبر. والإنسان لا يقضي نهمتها من أهله إلا بالوطن، ولكن بعض من أدركنا ممن استفدنا منه الفقه كان يقول إذا جاز الوطن فما دونه من باب دلالة الأولى جاز. إذا جاز الوطن، وهذه الدلالة ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره، بل ذكر هذه المسألة ما يسأل عنه جنس الفموي، فنقل في تفسير سورة الأحزاب عن أشهب وهو من أصحاب مالك، نقل أن لو أن رجلا لعق فرج زوجته بلسانه قال لا أرى حرجا في ذلك. هذا في تفسير الإمام القرطبي، ذكره في تفسير سورة الأحزاب. وذكر الإمام القرطبي هل يجوز كلام الفحش مع الزوجة، فكان يقول إذا جاز الوطء جاز ما هو دونه من باب دلالة الأولى، من باب دلالة الأولى. والله تعالى أعلم. عندنا شخص يطعن في مشايخ الدعوة السلفية ويثني على أهل البدع، ونصحناه مرارا وتكرارا ولم يجب، فماذا علينا؟ بلا شك أن أهل البدع من شأنهم الطعين في أهل الأثر، وقد قال أحمد بن سنان القطان ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. فدائما أهل البدع يبغضون أهل الحديث. وقال الصابوني في عقيدته وعلامة أهل البدع بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتسميتهم إياهم حشوية وظاهرية وجهلة ومشبهة وهكذا. ومن أشراط الساعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم التماس العلم عند الأصاغر، والأصاغر كما قال عبد الله بن مبارك هم أهل البدع. وأهل البدع كما يقول الإمام الذهبي يقول القلوب ضعيفة والبدع خطافة. فإذا كان هذا الذي يطعن في المشايخ يدرس أو يعلم أو يخطب فلا يسمع له. يقول الإمام سفيان الثوري من أصغى بأذنيه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، أي إلى بدعته. وكان عمرو بن عبيد المعتزلي كان رجل يكذب أو يدلس، وقد عاش في زمن الحسن البصري. الحسن البصري كان إماما ذلك العصر. فلما كان يسأل عن كان يقول الهجر والبدع والضلال، فكان يقال له هذا قول من؟ يقول هذا قول الحسن، أو هذا القول الحسن، ويقول القول الحسن، يعني يجعل الحسن صفة القول ويوهم المستمعين أنه قول الحسن، يعني قول الحسن البصري. فلما التقى معه أيوب السختياني، فأيوب وضع أصبعيه في أذنيه، فقال له عمرو بن عبيد كلمة، قال والله ولا نصف كلمة، والله لا أجتمع وإياك تحت سقف واحد، وكان يخرج. فالبدع خطافة والقلوب ضعيفة. وأنا أستغرب والله من كثير من الناس الذين وهم جالسون في بيوتهم يقلبون على الفضائيات، يقولون فلانة قالت في النبي كذا وقالت في الإسلام كذا. كيف هذا الأمر يروق إليك وأن تسمعه؟ أميت الباطل بعدم إحياء ذكره. يقلب فيجلس أمام رجل مبتدع أو رجل ضال مضل وله شبه. إذا أردت أن تفند شبهة تحتاج إلى ساعات من البحث، وشبهة وراء شبهة ترد على القلب، والقلب إن مصها فهذه والعياذ بالله تعالى قد يظهر أثرها في وقت النزع لما يقرب أجل الإنسان، هذه مصيبة. فأنت صم سمعك عن الباطل، وأهل الباطل لا تجلس إليهم ولا تستمع إليهم. وهذا هي أقوال أئمة السلف رحمهم الله تعالى. أما أن تستمع وأن ينشرح وأن يملأ كلامهم سمعك وقلبك فأن لك أن تخلص منه ومن آثاره التي لا يمكن أن تقاوم إلا بالعلم الراسخ والفهم الثاقب والدليل الواضح والمنهج المستقيم والعقل القويم. وهذا لا يقدر عليه كثير من الخلق. ولذا هذه الفضائيات أن تستمع لمن هب ودب، وأن تقلب وأن تسمع كلام أهل الباطل، فوالله إن كثيرا من كلام أهل الباطل روجه مستمعوه، ولو أنهم تركوه فالباطل لوزن له وسرعان ما يموت. والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.